العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، باب فضل إخفاء الصدقة. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ بعبادة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. مع الخصلة الخامسة من هذا الحديث، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. وفي رواية الإمام البخاري: ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. وفي رواية: ورجل دعته امرأة ذات حسب وجمال. ذات حسب وجمال، ويطلق على الحسب يعني الأصل، وعلى المال. فوصفها هنا صلى الله عليه وسلم بأكمل الأوصاف التي جرت العادة بمزيد الرغبة بمن تحصل فيه، وهو المنصب الذي يستلزمه الجاه والمال مع الجمال. وقل من يجتمع ذلك فيها من النساء، أن تجمع المنصب وأن تجمع الجمال. زاد الإمام ابن المبارك في رواية قال: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال إلى نفسها فقال إني أخاف الله. وعند البيهقي قال: فعرضت نفسها عليه. بعض العلماء قالوا: يحتمل أن تكون دعته إلى التزوج بها، فخاف أن يشتغل عن العبادة بالافتتان بها، أو خاف ألا يقوم بحقها لشغله بالعبادة عن التكسب بما يليق بها. يعني قال بعض أهل العلم: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال إلى الزواج، يعني إلى أن يتزوجها، فقال إني أخاف الله، أخاف الله أن أشتغل عن العبادة بالافتتان بك، يعني أخاف الله أن أتزوجك وأنت ذات منصب وذات جمال فأفتتن عن عبادتي بك، فلا أعبد الله حق عبادتي ولا أستطيع أن أؤدي حقه إذا تزوجت بامرأة ذات منصب وجمال. فقالوا هذا هو الأليق بالحديث، لأنه درج عالي يظله الله في ظله، إذن هو صاحب عبادة وصاحب تقوى وصاحب إيمان. فدعته هذه المرأة للزواج بها فقال إني أخاف الله، أخاف الله أن أنشغل بك عن عبادة رب العالمين. هذا وجه. والوجه المعروف المشهور: دعته امرأة ذات منصب وجمال، أي إلى الفاحشة، أي إلى الفاحشة، أي إلى الزنا، إلى فعل القبيح. وبه جزم القرطبي رحمة الله تعالى عليه، قال: هذا هو القول الصحيح، أنه دعته إلى الفاحشة، دعته إلى الزنا فقال إني أخاف الله. قال: والدليل على ذلك وجود الكناية في قوله صلى الله عليه وسلم: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال إلى نفسها. فقوله إلى نفسها هذه كناية عن الفاحشة، يعني إلى نفسها، إلى فعل الفاحشة بها، فهذه كناية عرض بها تعريضا. فهذا والله أعلم القول الأولى. أولى أن يقال دعته للزواج، لا، دعته للفاحشة، دعته لفعل المنكر. قال: فقال إني أخاف الله. إني أخاف الله لمن قال؟ فقال إني أخاف الله، دعته امرأة ذات منصب وجمال إلى نفسها، فقال إني أخاف الله لمن قال؟ قال بعض العلماء: الظاهر أنه قال ذلك بلسانه لها ليزجرها عن الفاحشة، ليزجرها عن الفاحشة، فقال لها إني أخاف الله زجرا لها عن فعل الفاحشة. أو يحتمل أنه قال ذلك بقلبه، قال بقلبه إني أخاف الله لما دعته، فممكن قال لها لما دعته إلى الفاحشة إني أخاف الله، أو هو قال بقلبه إني أخاف الله. قال القاضي عياض، قال القرطبي إنما يصدر ذلك عن شدة خوف الله تعالى ومتين تقوى وحياء، إنما يصدر ذلك عن شدة خوف الله ومتين تقوى وحياء. يصدر هذا القول إني أخاف الله ممن عنده تقوى وحياء وعنده خوف من الله، لأنه انظر الحيثيات هنا، قال ذات منصب، أول شيء ذات منصب يعني لا يخاف التبعات من فعل الفاحشة. فلو قال أنا أفعل الفاحشة بامرأة ليست ذات منصب، ممكن والله أنا أقع في الكلام، في كلام الناس، ممكن أقع في العقوبة، لكن لا، هي ذات منصب فأمن العقوبة من الناس، ذات منصب. وأيضا هي التي دعته، فقال رجل دعته امرأة، هي التي دعته فلا يخاف التبعات، إذن هي ذات منصب. طب ممكن يكون ذات منصب وليست جميلة، قبيحة، لا، ذات منصب وجمال. إذن هذا الداعي إلى فعل الفاحشة موجود ولا مش موجود؟ الدواعي إلى فعل الفاحشة موجودة، وهذا رجل ويمتلئ شهوة، ومع ذلك أيها الإخوة دعته امرأة ذات منصب، صاحبة جاه وحسب وجمال، أي آتاها الله جمالا، فهذا أدعى للوقوع الفاحشة، عندها مفاخر في حسبها وعلو في منصبها واعتداد بجمالها وصلفها في نفسها، فإذا هو يراه، يراها بين يديه، تقدم نفسها إليه وتطلبه هي وتدعوه إلى نفسها، وهذا ما يكون غالبا خلوة عن الناس، لأنها ذات منصب لا تريد أن تفتضح، وبعدا عن الرقباء من الخدم والحشم، وتوافرت الدواعي في جمالها وحسبها، وانتفت الموانع من الرقباء والحراس، فلم يبق إلا وازع الإيمان. فالعامل الوحيد أيها الإخوة الذي يقف أمام عوامل الإغراء، وهي تقف معها الفطرة، القوة الفطرية، النفس، الهوى، النفس تميل والهوى يميل، الميل، الطبيعة الجنسية تميل، لكن هذه القوة التي تنهار أمامها قوة الأبطال وكل وسائل الاحتيال تنهار أمامها، إذا بالإيمان ينتصر على كل هذا، ذات منصب جمال، دعته خلوة عن الناس لا يخاف التبعات، نفسه دعته، هواه، شهوته الجنسية، ومع ذلك قوة الإيمان انتصر على كل هذا، إني أخاف الله. وهذا الخوف الذي يورث أمامه العقبة من كل معصية، يجعل أمامه عقبة من كل خوف الله. ورحم الله ابن قدامة قال: والخوف سوط الله تعالى، سوط الله تعالى يسوق الله به العباد للعلم والعمل. الخوف من الله سوط الله تعالى يسوق الله به العباد للعلم والعمل. وقال الفضيل: من خاف الله دله خوفه من الله على كل خير. من خاف الله دله خوفه من الله على كل خير. الإمام ابن القيم ذكر أن الخوف من الله تذوب في ظله كل الملذات، تصير المحبوبات المعاصي المحبوبات مكروهة. إذا خاف الإنسان الله تصير المعاصي المحبوبات للنفوس مكروهة. عجيب، معصية محببة للنفس بتصير مكروهة، نعم، إذا خاف المرء ربه عز وجل. فهنا وجد السبب، لكن المانع تقوى الله، الخوف من الله، الإيمان. مع كل هذه الأسباب إني أخاف الله. والعلماء قالوا في قوله صلى الله عليه وسلم: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، ورجل، قال ابن حجر: ذكر الرجال في هذا الحديث لا مفهوم له، بل ويشترك النساء فيه، يشترك النساء فيه، يعني رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، طب امرأة دعاها ملك ذو جمال وذو منصب، ملك وزير، فامتنعت خوفا من الله، تدخل في هذا الحديث ما تدخل؟ امرأة دعاها صاحب منصب، وزير من الوزراء، ملك من الملوك، وذو جمال، دعاها إلى فعل الفاحشة فأبت، هل تدخل في هذا الحديث ولا ما تدخل؟ نعم تدخل في هذا الحديث، تدخل في حديث السبع الذين ظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، تدخل. فقال هنا: ذكر الرجال في هذا الحديث لا مفهوم له، يعني ليس على الرجال خصوصا بل النساء. لو دعاها رجل صاحب ملك وصاحب جمال إلى نفسها إلى فعل الفاحشة فقالت إني أخاف الله وأبت، تدخل في هذا الحديث. لكن لماذا التنصيص على الرجال هنا؟ لماذا التنصيص على الرجال؟ لماذا اقتصر الحديث ذكر الرجال بينما جاء في القرآن الكريم ذكر العفة وحفظ الفرج للرجال والنساء؟ كما قال الله تعالى: والحافظين فروجهم والحافظات، للرجال والنساء. وقال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ثم بعدها قال: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم. فإذا هنا ذكر الرجال فقط ولم يذكر النساء، فلماذا ذكر الرجال؟ قالوا: لأنه لا يعف لوجه الله تعالى غالبا إلا الرجل الذي في الغالب لا يخشى التبعة، قالوا بخلاف المرأة. فالمرأة قد تعف لوجه الله صحيح، لكن قد يشوب هذا الشيء لامتناع مخافة الله تعالى شيئا في نفسها، قد يشوبه شيء في نفسها، مثل ما قالت تلك المرأة في حديث ثلاثة نفر لما خلى بها ابن عمها، ماذا قالت له حتى قعد منها مقعد الرجل من امرأته؟ ماذا قالت له؟ اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. إيش الخاتم؟ اللي هو البكارة، هي كانت بكرا، فتقول له اتق الله ولا تفض الخاتم اللي هو البكارة، خاتم البكارة، أنا بكر، لا تفض هذا الخاتم إلا بحقه، يعني إلا بالزواج مش بالزنا. فهي الآن صحيح تخاف الله بقول له اتق الله، لكن تخشى تبع أخرى، وهي إيش؟ أن تفض بكارتها. وهذا بالنسبة للمرأة، هذا الخاتم لو خاتم البكارة أعز ما تتحرز منه الفتاة، وواجبها أن تحافظ عليه. فلذلك يلحق من المرأة غير الخوف من الله، يلحق تبعات بالنسبة للمرأة. كذلك المرأة ربما إذا فعلت الفاحشة تخشى الحمل، فإذا وقع الحمل بعد ذلك صار هذا ابن من الزنا، وهذا في الغالب، في الغالب لا يلحق الرجل مثل هذا. لو لم يكن حمل ولا بكارة، ما ينتشر من الناس من العار بالنسبة للمرأة أكثر من الرجل على مر التاريخ، يعني ليس في زماننا. يعني واحد شاب زنى ليس كامرأة زنت أو فتاة زنت، ما يلحق الفتاة من العار والتبعة أعظم، مع أنه كله عند الله ذنب ومعصية، لكن بيد المجتمع شو بالحق، مين بالحق أكثر؟ حتى الشاب يقول شاب زنى تاب الله يتوب عليه وانتهى، لكن امرأة يبقى العار يلحقها، فتاة يبقى العار يلحقها. فقالوا كان تخصيص الرجال هنا بالذكر لأن قولته إني أخاف الله تكون مقالة صادقة بدون تبعات. لكن المرأة دعاها ملك ذو منصب وجمال قالت إني أخاف الله، ممكن بتخاف شيء آخر كمان، تخاف الله صحيح لكن ممكن تخاف شيئا آخر، العار، تخاف شيئا آخر اللي هو البكارة، تخاف شيئا آخر الحمل من الزنا. فذكر الرجل هنا لأنه أبعد عن الخوف من التبعات، وإلا فالمرأة كذلك تدخل في هذا الحديث بالمعنى. لكن تأملوا أيها الإخوة إلى قوة هذا الرجل، إلى بطولته. وممكن يتعرض أيها الإخوة، أي واحد منا ممكن ما يتعرض للشهوة ذات منصب وجمال بهذا المعنى، لا، ممكن تتعرض له الشهوات أمامه، تعرض له بكل صورها وتتيسر له الشهوات. يعني مثل الآن ممكن شاب يتيسر له حب فتاة وتدعوه هي، فالآن شو المانع؟ إني أخاف الله، ممكن صور محرمة تعرض له وأمامه متيسرة وما يروح لها ولا يتعب، تعرض أمامه وبكل سهولة وما يوجد أي مانع بشري ولا تبعات خوف تبعات البصر. شو المانع بيمنعه أن ينظر للحرام؟ إني أخاف الله، إني أخاف الله. لذلك أيها الإخوة كان يقول مالك بن دينار رحمة الله تعالى عليه، قال من غلب شهواته، من غلب شهواته، هذه النصيحة لنا جميعا أن نتعود غلبة الشهوة، أن نغلب شهواتنا. قال من غلب شهواته فرق الشيطان من ظله، الشيطان يخاف منه، فرق الشيطان من ظله. قيل للمرتعش، رجل من العلماء قال له المرتعش، قالوا إن فلانا يمشي على الماء، إن فلانا يمشي على الماء، والله فلان صاحب كرامات بيمشي على الماء. قال لهم إن من مكنه الله من مخالفة هواه لهو أعظم ممن يمشي على الماء. الذي يمكنه الله أن يغلب شهوته هذا أعظم ممن يمشي على الماء. نعم، قال أبو علي الدقاق رحمة الله تعالى عليه، من ملك شهوته في حال شبيبته صيره الله ملكا في حال كهولته، كما فعل الله بيوسف، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. من ملك شهوته في حال شبيبته، في حال الشباب، صيره الله ملكا في حال كهولته. فلذلك رب مستور سبته صبوة فتعرى ستره فانتهك، فتعرى ستره فانتهك، صاحب الشهوة عبد فإذا غلب الشهوة صار ملكا، صاحب الشهوة عبد فإذا غلب الشهوة صار ملكا. الإنسان لما يغلب الشهوات أيها الأخوة تتعرض له هذا ملك من الملوك، وإلا إذا تمكنت فيه الشهوة هذا قلب خاون والعياذ بالله. كان ابن سمعون يقول في مجلسه لما سمع حديث إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة أو تمثال، في رواية صورة أو كلب، قال فإذا كان الملك لا يدخل بيتا فيه صورة أو تمثال، لا يدخل بيتا، قال فكيف تدخل شواهد الحق قلبا فيه أوصاف غيره من البشر؟ يعني كيف تدخل الملائكة قلبا تمكنت فيه الشهوات والعياذ بالله؟ إلا من غلب شهوته، عند ذلك يتمكن القلب من غلبة تلك الشهوة وتدخل الملائكة هذا القلب. ذلك على مر التاريخ كان هناك مواقف مشرفة أيها الإخوة، مواقف مشرفة في هذا الباب، إني أخاف الله. يذكر الإمام ابن الجوزي في صفة الصفوة أن سليمان بن يسار وعطاء بن يسار خرجا حاجين من المدينة، ومعهم أصحاب لهم كانوا بمنطقة تسمى الأبواء، فنزلوا منزلا، فانطلق سليمان وأصحابه لبعض حاجتهم، وبقي عطاء ابن يسار قائما في المنزل يصلي. نزلوا منزلا، تعرفوا بعض الناس يذهبون ليأتوا بالطعام بالحطب أو نحو ذلك، بقي عطاء ابن يسار في خيمته يصلي. دخلت عليه امرأة من الأعراب جميلة، فلما رآها ظن أن لها حاجة فأوجز في صلاته، ثم قال: ألك حاجة؟ قالت: نعم. قال: ما هي؟ قالت له: قم فأخذ مني فإني قد ودقت ولا بعل لي، يعني إني أردت زوجا ولا زوج لي، أردت الرجل ولا زوج لي. قال لها: إليك عني، لا تحرقيني وتحرقي نفسك بالنار. وإذا هي امرأة جميلة، فجعلت تراوده عن نفسه في صحراء لا يوجد أحد في خيمته، وتأبى إلا ما تريد. فجعل عطاء رحمه الله يبكي ويقول: ويحك إليك عني، ويحك إليك عني. فلما رأت شدة بكائه ونظرت إلى ما بداخله من البكاء بكت مثله، بكت لبكائه، فجعل يبكي والمرأة تبكي عنده. قال: فبينما هو كذلك إذ دخل سليمان بن يسار أخوه، جاء من حاجته، فلما نظر إلى عطاء والمرأة بين يديه تبكي، جلس يبكي في ناحية البيت لبكائهما. أخوي يبكي عنده مرأة يمكنها مسكينة فقيرة، يعني الله يسر أمره، ويبكي لبكائهما ولا يدري ما أبكاهما. قال: فإذا بالناس يجتمعون ويسألون الحال، لما يبكي سليمان، لما عطاء؟ فلما رأت الأعرابية ذلك قامت وولت وخرجت مسرعة. فلبث سليمان مدة لا يسأل أخاه، وهو لا يجيبه ولا يفتح معه شيئا من الحديث مما صار بينه وبين المرأة. ثم قدم مصر لبعض حاجاتهما، فلبث بها ما شاء الله. فبين عطاء ذات ليلة نائم إذ استيقظ وهو يبكي، عطاء صاحب القصة قال له أخو سليمان: ما يبكيك يا أخي؟ فاشتد بكاؤه. قال: ما يبكيك؟ قال: يبكيني رؤيا رأيتها الليلة. قال: ما هي؟ قال: لا تخبر بها أحدا ما دمت حيا، سألتك بالله. قال: وما ذاك؟ قال: رأيت يوسف عليه السلام النبي، فجئت أنظر إليه في من ينظر، فلما رأيت حسنه بكيت، فنظر إلي في الناس قال: ما يبكيك أيها الرجل؟ قال: ذكرت يا نبي الله حالك مع امرأة العزيز وما ابتليت به من أمرها وما لقيت من السجن وفرقة أبيك يعقوب، فبكيت من أجل ذلك وجعلت أتعجب منه. فقال يوسف عليه السلام في المنام له لعطاء بن يسار، قال: فهل لا تعجبت من صاحب المرأة بالأبواء؟ هل لا تعجبت من ذاك الرجل الذي عف عن تلك المرأة في منطقة يقال لها الأبواء؟ يقصد عطاء، يقصد نفسه. قال: فعرفت الذي أراد، فبكيت واستيقظ باكيا. قال سليمان: يا أخي، وما كان حال تلك المرأة؟ فقص عليه الخبر. فما أخبر بها سليمان ابن يسار الناس إلا بعد ممات أخيه فرضي الله عنه ورحمه. إذن هذا موقف أيها الإخوة، امرأة دعته للفاحشة ومع ذلك أبى خوفا من الله، خوفا من الله تعالى. وكذلك كانوا يقولون عن امرأة من النساء كانت في زمان عمر وهي ممن عف، لما خرج زوجها للجهاد إذا بها تقول: تطاول هذا الليل واسود جانبه، وأرقني ألا حبيب ألاعبه، فوالله لولا الله رب أراقبه لزحزح من هذا السرير جوانبه. فإذا بعمر رضي الله عنه وأرضاه يسأل: ما خبر هذه المرأة؟ هذه المرأة تقول: فوالله لولا الله رب أراقبه لزحزح من هذا السرير جوانبه، خوف من الله، ما خبرها؟ قال: إن زوجها خرج في الجهاد في بعث كذا وكذا من مدة من الزمن. قال: فبعث عمر إلى حفصة: أي بنية، كم تصبر المرأة على زوجها؟ فذكرت له أنها تصبر 4 أشهر. فبعث إلى الجيوش ألا يغيب رجل عن امرأته فوق 4 أشهر. لكن هذه امرأة، ما الذي منع أن تفعل الفاحشة؟ فوالله لولا الله رب أراقبه لزحزح من هذا السرير جوانبه. وقال الحسن بن يزيد: ولينا بديار مصر رجل، قال: ولينا بديار مصر رجل فوجد على بعض عماله فحبسه وقيده، يعني حدث بينه وبين أحد العمال يعني الولاة، حدث بينه وبينه شيء، قال: فحبسه وقيده، فأشرقت عليه ابنة الوالي، أشرفت عليه ابنة الوالي فهويته، عشقته ابنة الوالي يعني ابنة من عاقبه، عشقت الذي في السجن، فكتبت إليه وكان قد نظر إليها: أيها الرامي بعينيه وفي الطرف الحتوف، إن ترد وصلا فقد أمكنك الظبي الألوف. فبعثت بورقة لهذا المسجون فأجابها: إن تريني زاني العين، تريني زاني العينين فالفرج عفيف، ليس إلا النظر الفاتر والشعر الظريف. فكتبت إليه: قد أردناك على عشقك إنسانا عفيفا فتأبيت فلا زلت لقيدك حليفا. خليك في القيد، تعال عندنا، أنا ابنة الوالي ودعته للفاحشة وإلا ستبقى في القيد. فقال لها وبعث: ما تأبيت لأني كنت للظبي عيوفا، غير أني خفت ربا كان بي برا لطيفا. فوصلها هذا الشعر فذاع الشعر في البلدان، وهذا مسجون، وإذا بنت الوالي تعشق اللي في السجن. فبلغ الخبر الوالي فدعا بها فزوجها إياها، فزوجه إياها ودفعها إليه. فالحمد لله خرج من القيد بزواج وليس بفاحشة. يقول له بأنه ظل بالقيد، لا، خرج بزواج ولم يخرج بفاحشة، خرج بزواج ولم يخرج بفاحشة. خارج ابن زيد قال: هويت امرأة من الحي فكنت أتبعها إذا خرجت من المسجد، فعرفت ذلك مني فقالت لي ذات ليلة: ألك حاجة؟ قلت: نعم. فقالت: وما هي؟ قال: مودتك. قالت: دع ذلك ليوم التغابن، ذكرته بيوم القيامة، دع ذلك ليوم التغابن. قال: فتركتها وتبت إلى الله تعالى، تركتها وتبت إلى الله تعالى. ومما يذكر عن أبي بكر المسكي، وأختم بهذا، أبو بكر المسكي، مسكي اسمه أبو بكر المسكي، ينسب إلى المسك. قالوا له، وذكر هذا الإمام ابن الجوزي رحمة الله تعالى عليه في كتابه المواعظ والمجالس، قالوا لأبي بكر المسكي: إنا نشم منك رائحة المسكي مع الدوام دائما، ما سببه؟ قال: والله أنا من سنين ما استعملت المسك، ولكن سبب ذلك أن امرأة احتالت علي حتى أدخلتني دارها وأغلقت دون الأبواب وراودتني عن نفسي، فتحيرت في أمري، أغلقت الأبواب ودعتني للفاحشة. قال: فتحيرت في أمري فضاقت بي الحيل، ماذا أفعل؟ الباب مغلق وهي تراودني عن نفسي. قلت لها: إن لي حاجة إلى الخلاء. فأمرت جارية لها أن تمضي بي إلى بيت الراحة، يعني بيت الخلاء، ففعلت. فلما دخلت بيت الخلاء أخذت العذرة، الغائط يعني، وألقيتها على جميع جسدي، ثم رجعت إليها وأنا على تلك الحالة. أخذ الغائط من الخلاء وجعله على جميع جسده، رجعت دخلت عليه وأنا تلك الحالة، فلما رأتني كذلك دهشت
وأمرت بإخراجي، أخرجوه أخرجوه. فخرجت، قال فمضيت فاغتسلت، فلما كانت تلك الليلة رأيت في المنام يقول: فعلت ما لم يفعله أحد غيرك، لأطيبن ريحك في الدنيا والآخرة. قال فأصبحت والمسك يفوح مني، واستمر ذلك إلى الآن، طيب ريحه في الدنيا ويرجى أن يطيب ريحه يوم القيامة في الآخرة. قال فأصبحت والمسك يفوح مني، قال والله من سنين ما وضعت مسك، لكن كان يلقب رحمة الله تعالى عليه بأبي بكر المسكي، لأن راحة المسك كانت تفوح منه. لما؟ لعفته. ولو وقع في الفاحشة يا إخواني، لو وقع بالله عليكم، لو وقع في هذه الفاحشة لحظات، إيش ستبقى؟ خزي في الدنيا والآخرة. تخيل يوسف عليه السلام، ويوسف معصوم، تخيل وقع في الفاحشة، ماذا سيحدث؟ هل سيمدح هذا المدح؟ تخيلوا عطاء بن يسار وقع، شو لحظات أصلا، شو الفاحش، شو لذة الشهوة، لحظات. تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها من الحرام، ويبقى الإثم والعار، تفنى عواقب سوء من مغبتها، تبقى عواقب سوء من مغبتها، لا خير في لذة من بعدها النار. إذن رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، فقال مباشرة دون تأخر، فقال إني أخاف الله، ثم قال ورجل تصدق بصدقة. وهذا هو الشاهد في الباب هنا، نكمل إن شاء الله الدرس القادم، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.